بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشق الفضيل بن عياض جارية فواعدته ليلا، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فرجع القهقرة وهو يقول: بلى والله قد آن. فأواه الليل إلى خربة وفيها بعض المسافرين، وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلا يقطع الطريق ويرعب الناس. فقال الفضيل: يا ويلتي، أراني بالليل أسعى في معاصي الله، قوم من المسلمين يخافونني. اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. فكانت هذه الآية سبب توبته: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية هي محور حديثنا لهذا اليوم. أولا نتحدث عن أسباب نزول هذه الآية. تقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أصحابه في المسجد وهم يضحكون، فسحب رداءه محمرا وجهه وقال: أتضحكون ولم يأتكم أمان من ربكم بأنه قد غفر لكم؟ ولقد أنزل علي في ضحككم آية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قالوا: يا رسول الله، فما كفارة ذلك؟ قال: تبكون قدر ما ضحكتم. وروى ابن عباس قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن، فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بعد 13 سنة قست قلوبهم، قست قلوب الصحابة بعد 13 سنة من نزول القرآن الكريم. فماذا نقول نحن الآن بعد أكثر من 1000 سنة؟ لذلك نحن علينا دائما أن نكثر من تلاوة القرآن، ونعود إلى تلاوة القرآن، ونتدبره ونتعلمه، من أجل أن نكون من أصحاب القلوب اللينة، ومن أجل ألا تمسنا آية قسوة القلب. يقول سعد بن أبي وقاص: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فبعد فترة قالوا: لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وبعد فترة قالوا: لو ذكرتنا. فأنزل الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إذن هذه الآية نزلت من أجل أن تذكر الصحابة بالعودة إلى الخشوع وحياة القلب من جديد. نأتي الآن إلى تفسير هذه الآية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بالطبع هذه الآية عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم، واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي أفاض الله تعالى عليها من فضله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للذين آمنوا، أي ألم يقرب؟ ألم يحين؟ يقول الشاعر: ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهل وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلا؟ للذين آمنوا، يعني الذين آمنوا بألسنتهم وابتعدوا بقلوبهم عن الخشوع، لأن المؤمن الحقيقي الدائم الإيمان إنما هو الخاشع دائما، فبسبب انشغالهم في ملذات الحياة الدنيا يغشى القلب الصدأ من قلة ذكر الله تعالى. أن تخشع قلوبهم، أي أن تذل وتلين. والخشوع في اللغة أصله معناه الانخفاض، قال تعالى: وترى الأرض خاشعة، أي منخفضة. والخشوع أيضا معناه السكون، قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. أما الخشوع في الشرع فهو قيام القلب بين يدي الرب بتذلل وخضوع حتى يشرق نور الحق فيه. فهل خشع قلبك لله تعالى؟ هل أشرق قلبك؟ هل دمعت عيناك حبا لله وشوقا وطمعا وخوفا؟ قد آن لهذا القلب أن يخشع، وآن لهذه العين أن تدمع، ولهذه الأذن أن تسمع. إلى متى؟ إلى متى نحن في هذا البعد عن ربنا؟ إلى متى نحن في غفلة؟ إلى متى نحن في قساوة قلب؟ إلى متى لا نشعر بآيات الله تعالى ولا نشعر بتجليات الله تعالى؟ إلى متى؟ نعود إلى الآية الكريمة هي التي تحيي قلوبنا من جديد. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما أجمل هذا العتاب، ما أحلى هذا النداء من الله تعالى لكل واحد منا، لكل فرد منا يناديه الله تعالى بمفرده. وما نزل من الحق، الحق هنا القرآن الكريم. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. من الذين أوتوا الكتاب من قبل؟ المقصود اليهود والنصارى أصحاب الكتب السابقة. فطال عليهم الأمد، يعني طال الزمن بينهم وبين أنبيائهم، فقست قلوبهم، لم تلن قلوبهم لذكر الله تعالى، ولم تتأثر بالموعظة، ولم تلن للضعفاء وللمساكين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: اطلبوا الحوائج من السمحاء فإني جعلت فيهم رحمتي، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي. وقال الله تعالى عن القلب القاسي: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي القاسية عن ذكر الله. إذن فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قالوا: ليس وراء قسوة القلب إلا الفسق. والفسق أصله في كلام العرب الخروج عن الشيء، لذلك تسمى الفأرة فويسقة. وفي الحديث الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب، الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأ. هؤلاء سموا فواسق، وأطلق النبي عليهم اسم الفسق لأذاهم للناس. إذن معنى الآية: لا تكونوا مثل كثير من الأمم السابقة التي ابتعد بها الزمان عن أنبيائها فقست قلوبهم وخرجوا عن طاعة ربهم. ألم يأن للذين آمنوا، هذا نداء لي ولك ولكل من يسمع هذا الكلام. ألم يقل العلماء: إذا أحببت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أحببت أن تكلم الله فصلي. إذن فالله تعالى يكلمك ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. نعم، طيب، إذا كان قست قلوبنا الآن، ما الحل؟ ما العمل؟ جاء في الآية الأخرى، أي أن الله تعالى يحيي الأرض القاحلة بالمطر، كذلك يلين القلوب بعد موتها وقساوتها، وكذلك يحيي الكافر بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة، وكذلك يحيي القلوب بالذكر بعد الغفلة، وبالخشوع بعد القسوة، وبالعدل بعد الظلم. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي بينا لكم إحياء الأرض بعد موتها. وهذا دليل على قدرة الله تعالى وأنه يحيي الموتى، وهذا دليل أيضا من القرآن الكريم أنه يحيي القلب الميت كما يحيي الأرض الميتة. أما الخشوع في الصلاة وهو محور حديثنا في هذه الحلقة، لأن كثير من الناس يشتكون من عدم الخشوع في الصلاة، فسأبحث في هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. أعود إليكم بإذن الله تعالى. أعود معكم إلى الخشوع في الصلاة. فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة، ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون والنظر إلى موضع السجود وترك الالتفات والعبث بجسده أو ثيابه. قال الحسن وابن سيرين: كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلما نزلت هذه الآية طأطأ صلى الله عليه وسلم، وكان لا يجاوز بصره مصلاه. والخشوع في الصلاة واجب عند المحققين. عن بشر الحافي قال: من لم يخشع فسدت صلاته. وعن معاذ بن جبل قال: من عرف من على يمينه ومن على شماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. وروي عنه مرفوعا: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها أو عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: المصلي يناجي ربه. إذا كان المصلي يناجي ربه، فكيف تكون المناجاة مع الغفلة؟ لا تصح المناجاة مع الغفلة أصلا. يقول الإمام الغزالي في الإحياء: اعلم أن المعاني التي بها تتم حياة الصلاة تجمعها 6 جمل. بالطبع كثير من الناس يسألوني: لماذا لا نخشع في الصلاة؟ ما سبب أننا نشرد كثيرا في الصلاة؟ هذا جواب من الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه. ركزوا معي على هذه الأمور 6. يقول: أولا حضور القلب، ثانيا التفهم، ثالثا التعظيم، رابعا الهيبة، خامسا الرجاء، سادسا الحياء. أما حضور القلب يقول: فسببه أن القلب يحضر فيما يهمك، فإذا أهمك أمر حضر قلبك فيه شاء أم أبى، كما يحضر قلبك إذا وقفت بين يدي بعض العظماء لأنك تخاف أن تنشغل بغيره. فالقلب إذن عندما لا يحضر في الصلاة فهو مشغول بمحبوب آخر، أو بملاهي من الدنيا، أو بمشاكل، أو ببلاء، بأي شيء. كيف الدواء؟ الدواء كما يقول علماء التنمية البشرية يقولون: التكرار أساس المهارات. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة في التدريب، يقول صلى الله عليه وسلم: وتخوشعوا وتضرعوا وتمسكنوا، يعني درب نفسك على حضور القلب وهو صرف الهمة إلى الصلاة. وهكذا يكون بأمرين اثنين: أولا أن تعلم أن غرض الحياة الدنيا إنما هو الوصول إلى الله تعالى وإلى الآخرة، وأفضل وسيلة للوصول إلى الآخرة إنما هي الصلاة. ثانيا أن تعلم أن الحياة الدنيا ضئيلة بالنسبة للآخرة، فإذا علمت ذلك قف بالهدوء والتأني وجدد آيات القرآن. تجديد آيات القرآن في الصلاة هو الذي يعطيك خشوع. دائما نصلي: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، وانتهى الموضوع. كلما جددت آيات كثيرة في القرآن الكريم كلما تجددت صلاتك وكلما شعرت بالخشوع أكثر. إذن هذا أولا. ثانيا الذي هو التفهم. التفهم هو فهم معنى الآيات والتسبيحات والتفكر بها، فإذا فهمت المعنى استفدت من صلاتك ونهتك صلاتك عن الفحشاء وعن المنكر. ثالثا التعظيم. أما التعظيم فهو حالة للقلب تتولد من معرفتين اثنين: إحداهما معرفة جلال الله تعالى وعظمته، والثانية معرفة دنو النفس. سئل الإمام أحمد بن حنبل عن وضع اليمين فوق الشمال أثناء الصلاة، فقال: هو ذل بين يدي عزيز. أنت تقف أمام عزيز، تقف بموقف الذل والخشوع والانكسار. يتولد عن هذه المعرفتين الاستكانة والانكسار والخضوع والخشوع، وهذا هو التعظيم. أما الهيبة، الهيبة فهي الخوف مع الحب، خوف داخله حب أصبح هيبة. فكلما زاد العلم بجلال الله تعالى وبجماله وبصفاته وبأسمائه زادت الهيبة مع الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازدادت هذه الهيبة زاد الحب له تعالى. خامسا الرجاء. فإذا هاب القلب الله تعالى وعرف عظمته في صفاته وأسمائه وإنعامه وإكرامه ورحمته وعفوه تولد فيه الرجاء. وإذا اجتمع في القلب الحضور والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء تولد من كل ذلك الحياء من حضرة الله تعالى. هكذا تخشع في صلاتك. إذا جمعت هذه الأمور 6 فستخشع في صلاتك. تعالوا نرى كيف تفاعل الصحابة مع هذه الآية الكريمة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول ابن عباس: أقبل بعضنا على بعض نتساءل، أي شيء أحدثنا؟ أي شيء صنعنا؟ طيب تعالوا نفكر نحن الآن، إذا كان الصحابة يفكرون فيما بينهم ويتساءلون ماذا صنعوا ماذا أحدثوا وهم رضي الله عنهم بهذا المقام من الصلاح والتقى والطاعة، نتساءل نحن الآن أي شيء صنعنا؟ أي شيء فعلنا؟ لماذا تقسو قلوبنا؟ ولماذا لا نخشع في صلاتنا؟ إذا كان أصحاب محمد يتساءلون ويخافون من قسوة القلب، فنحن أولى أن نخاف من قسوة القلب. بالطبع نحن نذنب كثيرا ونلتهي في الحياة الدنيا كثيرا ونلهو ونغفل، فعلينا أن نعود إلى آيات الله تعالى. دائما كرر هذه الآيات، دائما جالس الصالحين، دائما أكرر أنا أن دواء القلب لكي يخشع ويحيا ثلاثة أمور: أولا الذكر، ذكر الله تعالى دائما. ثانيا العلم، تعلم أي علم هو الذي يحيي قلبك. ثالثا جالس الصالحين. وهكذا كان يفعل الصحابة. أما ابن عمر فماذا كان تفاعله مع هذه الآية؟ كان إذا تلا هذه الآية قال، عندما يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يقول بلى يا رب، بلى يا رب، يجاوب الله تعالى وكأنه يستشعر أن الله يخاطبه ويحدثه فيجيب هو الله تعالى. أما حذيفة بن اليمان فكان يقول أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون الصلاة، يعني سترى الناس كثيرا يصلون ولكن لا خشوع فيهم، ويوشك أن تدخل مسجدا، هذا تتمت قوله، لجماعة فلا ترى خاشعا أبدا. ورب مصل لا خير فيه، ربما يصلي ولكن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء أو عن المنكر. أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتواصون فيما بينهم. روي أن أبا موسى الأشعري بعث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل. نقول طبعا القراء الذين قرأوا القرآن يعني حفظوا القرآن عن ظهر قلب، فقال لهم أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. كيف تفاعل التابعون أيضا مع هذه الآية الكريمة؟ يقول الحسن إن الله تعالى استبطأهم وهم أحب خلقه إليه، أحب الخلق إليه، مع ذلك عاتبهم واستبطأهم لأنه يحب أن يراهم بين يديه خاشعين. أما رابعة العدوية رضي الله عنها وأرضاها فيروى أنها كانت كثيرة الخضوع كثيرة الخشوع. يروى أنها مرة كانت في صلاتها وفي سجودها فدخل سارق إلى بيتها وإلى غرفتها فلم تلتفت إليه ولم تغير شيئا من صلاتها حتى أكملت الصلاة، لكن المشكلة أن هذا السارق لم يجد شيئا في البيت ليسرقه، ما وجد شيء، فالتفتت رابعة من صلاتها وقالت له لن تخرج من عندي خاليا، سأعطيك شيئا. فقامت فما وجدت شيئا في البيت، قالت له تعال هات الوضوء وتوضأ وصلي ركعتين لله تعالى. فقام توضأ وصلى، وهو في صلاته وفي سجوده قامت تدعو إلى الله تعالى وتقول يا رب أنا أوقفته بين يديك فاهده أنت إليك، فما سلم من صلاته إلا ودموعه على خديه وتاب لله تعالى. حكى لي رجل أنه حضر وليمة مؤلفة من 150 واحد، صلوا جميعا صلاة جامعة صلاة العشاء، فعندما انتهوا الإمام صلى 3 ركع فقط، فلما سلم تذكر الإمام أنه صلى فقط 3 ركع، فالتفت إلى من حوله، تصوروا 150 واحد عم يصلوا خلفه ولا أحد منهم تذكر بأن الإمام ما قام إلى الركعة الرابعة. هكذا كان الصحابة، لذلك نحن نحتاج دائما أن نذكر أنفسنا بعهد رسول الله وبعهد الصحابة. الصحابة عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشعراني أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صفت سرائرنا أن نواظب على الصلاة، وأن صلاة العبد لا توصله إلى مقام الفلاح إلا إذا خشع القلب بين يدي الله تعالى. بالطبع إشارة إلى الآية الكريمة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعود إلى عهدنا نحن الآن، عندما نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اطلع علينا رسول الله من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال: تضحكون؟ ألا أراكم تضحكون؟ أتضحكون؟ قال ثم أدبر: وكأن على رؤوسنا الرخم، حتى إذا كان عند الحجر عاد وقال: إني خرجت حتى إذا كنت عند الحجر جاء جبريل فقال: يا محمد، إن الله يقول: لما تقنط عبادي من رحمتي؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بالطبع عندما نسمع هكذا حديث نفرح وترتاح قلوبنا ونقف بين يدي الله تعالى خاشعين بين الخوف وبين الرجاء. أستودعكم الله إلى هنا، وألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.